السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في هذا اليوم المبارك بالقراءة لهذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة المحدث الشيخ المبارك محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وإن شاء الله عز وجل المطلوب من كل أخ تفضلا أن يمعن السماع وأن يركز في القراءة، وإذا أشكل عليه شيء كأن تكون كلمة غير واضحة أو حكم ملبس عليه ألا يتركه يمر هكذا. فنريد إن شاء الله في هذا اليوم أن ننتهي من هذا المبحث انتهاء تاما ونستوعبه حق الاستيعاب. وحقيقة الأمر أن هذه الرسالة من أمتع ما كتبه الشيخ الألباني، وهي متعلقة بمسألة التوحيد، سواء توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. وكما لا يخفى عليكم إخواني أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين. والإشكالية أن كثيرا من الناس يظنون أن التوحيد الذي أمر الله عز وجل به المرسلين والنبيين هو توحيد الربوبية، وهذا من الخطأ ومن الخلط العجيب. بل بنص التنزيل كما أخبرنا ربنا عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، بل حكم عليهم بالشرك وبالخلود في النار بعد أن جاءتهم بعثة النبيين والمرسلين. وهذه الرسالة تعتني بجانب معين من جوانب التوحيد، وهو التوسل إلى الله عز وجل. كيف يكون وما هي الأنواع الشرعية منه كما سوف يأتينا بإذن الله. نبدأ إن شاء الله من صحيفة رقم 9. قال: التوسل أنواعه وأحكامه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: اضطرب الناس في مسألة التوسل وحكمها، في الدين اضطرابا كبيرا، واختلفوا فيها اختلافا عظيما بين محلل ومحرم ومغالب ومتساهل. وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلا: اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك، عافني واعف عني، اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي، اللهم بجاه الأولياء والصالحين ومثل فلان وفلان، اللهم بكرامة رجال الله عندك وبجاه من نحن في حضرته وتحت مدده، فرج اللهم عنا وعن المهمومين، اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضرعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، إلى آخره. يقول الشيخ: ويسمون هذا توسلا، ويدعون أنه سائغ مشروع، وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره وتشرعه، بل تأمر به وتحض عليه. وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله عز وجل ببعض مخلوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن كقبور الأولياء والحديد المبني على أضرحتهم والتراب والحجارة والشجر القريبة منها، زاعمين أن ما جاور العظيم فهو عظيم، وأن إكرام الله عز وجل لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصح أن يكون وسيلة إلى الله، بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله. فما هو التوسل يا ترى؟ وما هي أنواعه؟ وما معنى الآيات والأحاديث الواردة فيه؟ وما حكمه الصحيح في الإسلام؟ اكتب عندك: ومرجعية الاضطراب في التوسل وفي كل مسائل الشريعة ترجع إلى الاضطراب في التوسل وفي كل أحكام الشريعة ترجع إلى أولا الجهل. الجهل الأمر الثاني اتباع الهوى. الأمر الثالث عدم تتبع النصوص الواردة في المسألة. الأمر الرابع عدم رد المتشابه إلى المحكم. الأمر الخامس اتباع الشبهات. الفصل الأول التوسل في اللغة والقرآن. اكتب عندك: من أصول أهل السنة والجماعة في فهم الأدلة الشرعية اتباع هدي السلف في الفهم، وكذلك معرفة لغة العرب. اتباع هدي السلف في الفهم ومعرفة لغة العرب. معنى التوسل في لغة العرب، وقبل الخوض في هذا الموضوع بتفصيل أحب أن ألفت النظر إلى سبب هام من أسباب سوء فهم كثير من الناس لمعنى التوسل وتوسعهم فيه وإدخالهم فيه ما ليس منه، وذلك هو عدم فهمهم لمعناه اللغوي وعدم معرفتهم بدلالته الأصلية. ذلك أن لفظة التوسل لفظة عربية أصيلة وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر ونثر، وقد عني بها التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. وهذا التعريف يحفظ: التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة، هذا يحفظ. قال ابن الأثير في النهاية: الواسل الراغب، والوسيل القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل. وقال الفيروز أبادي في القاموس: وسل إلى الله توسيلا، وسل إلى الله توسيلا، عمل عملا نتقرب به إلى الله كتوسل. وقال ابن فارس في معجم المقاييس: الوسيل الرغبة والطلب، يقال وسل إذا رغب، والواسل إلى الله عز وجل. وهو في قول لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي دين إن الله واسل. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله. وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. هذا وهناك معنى آخر للوسيلة، وهي المنزلة عند الملك. اكتب عندك: ضابط الأسباب الإسلامية. هي ألفاظ من لغة العربي، ألفاظ من لغة العربي لها معنى معلوم عنده، ثم جاء الإسلام ونقلها من معناها اللغوي إلى معنى آخر خاص به، ثم جاء الإسلام ونقلها من معناها اللغوي إلى معنى آخر خاص به، وهناك اتصال بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. انتهى، افتح قوس كده. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. يبقى إذن عندنا الآن المعنى اللغوي لكلمة التوسل أو الوسيلة، التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برضا، هذا معناه اللغوي. طيب هذا، وهناك معنى آخر للوسيلة هو المنزلة عند الملك. يبقى المعنى الأخير ده اللي هو المنزلة عند الملك، هل هو من الأسباب الإسلامية أم من الألفاظ اللغوية؟ خليكم معايا يا أخوان. احنا قلنا دلوقتي الوسيلة التوصل إلى الشيء بإيه يا أخوانا؟ أو التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. طيب ده معناها في أصل اللغة. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن سأل لي الوسيلة ومن طلب ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم هي منزلة في الجنة، الكلام هذا أصبح من الأسباب الإسلامية ولا ما زال من الألفاظ اللغوية؟ أسباب إسلامية، لأن احنا قلنا معناها في اللغة التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك لا، ده هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. يبقى أصبح المعنى هنا انتقل من معناها اللغوي اللي هو التوصل والتقرب إلى شيء برغبة إلى إيه؟ منزلة فين؟ منزلة في الجنة. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى هذا من الأسباب الإيه؟ من الأسباب الإسلامية. اكتب عندك. والوسيلة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم هي منزلة في الجنة، هذا التعريف من الأسباب الإسلامية، هذا التعريف من الأسباب الإسلامية. يقول كما ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجنة بها، وذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وواضح أن هذين المعنيين الأخرين للوسيلة وثيق الصلة بمعناها الأصلي، ولكنهما غير مرادين في بحثنا هذا. يبقى الشيخ رحمة الله عليه سيتكلم عن الوسيلة بالمعنى الاصطلاحي، ليس كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كما عرفها اللغويين، بل سيتكلم بمعناها الاصطلاحي وسيأتي الآن بعد قليل. معنى الوسيلة في القرآن، طبعا كما تعلمون أن القرآن نزل بلغة العربي، وعند الاختلاف في أي لفظة لم يرد لها تفسير في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على أحد أو عن أحد من الصحابة، يبقى المرجعية لغة العرب على طول، لا خلاف في ذلك. لغة العرب هي الفصل بعد أن لا نجد لللفظ تفسيرا لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أحد من الإيه من الصحابة، يبقى لابد أن نرجع إلى لغة العربي تفصل النزاع بين المتخاصمين. يقول إن ما قدمته من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة ولم يخالف فيه أحد، وبه فسر السلف الصالح وأئمة التفسير الآيتين الكريمتين اللتين وردت فيهما لفظة الوسيلة. يبقى بناء على ذلك مجيء لفظة الوسيلة في القرآن جاء في موضعين اثنين. المطلوب منا تحفظ هاتين الآيتين اللتين ورد فيهما لفظة الوسيلة مع معرفة مكانهما في القرآن. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية الأولى في سورة المائدة 35، والآية الثانية من سورة الإسراء 57. كذلك أنت أردت أن بحث معين في مسألة من المسائل الشرعية بتنظر إلى مظان البحث في القرآن والسنة. يعني أريد مثلا أن أبحث عن البيع والشراء، أبحث عن الربا، أبحث عن التوسل، أبحث عن الإخلاص. أول خطوة بيفعلها الباحث لابد أن يأتي على النصوص الشرعية من القرآن الوارد فيها هذا الأمر، لازم. وبعد أن تحصل النصوص أمامك تذهب إلى كتب التفسير المعتمدة، وعلى رأسها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، هو ده الأساس يا أخوانا، تفسير سلفي قح بالآثار. وقد تفرد هذا التفسير بأن الإمام ابن جرير رحمة الله عليه يسوق الأسانيد، ولعل هذا الذي جعل التفسير طويلا ولا تمل من ذلك، فالإسناد من الدين. بعد ذلك تفسير ابن كثير، وذكر كثير من أهل العلم أنه اختصارا لتفسير ابن جرير الطبري. بعد ذلك تفسير الإمام البغوي، ومن التفسير الممتازة، وكذلك السعدي. أما غير ذلك من تفسير أهل الكلام كالزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي إلى غير ذلك، كل هذه تفسير باطلة، إياك أن تقترب من شيء منها. أتيت بالنصوص الشرعية، اذهب لكلام أهل التفسير. بعد ذلك اذهب إلى النصوص الشرعية التي اشتملت على المعنى الذي تريده من خلال كتب السنة، وهذا سيحتاج إلى كثير بحث. ولكن مع وجود الحاسوب الله عز وجل أنعم علينا به نعمة عظيمة، إذا استخدم الاستخدام الشرعي المطلوب تجد الأمر فيه ميسور. أنت دلوقتي بحثت، جبت النصوص القرآنية وثنيت بالنصوص النبوية، بعد ذلك لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، لازم. يعني ليس لدينا أهلية أن نتعامل مع النصوص مباشرة، مهما كان النص واضحا جليا، مهما كان واضح، يعني حتى لو إن الدلالة فيه يعرفها الصبي لا يجوز لك. ليه؟ لأن دلالة الأحكام تتوقف على عوامل كثيرة. طيب أتيت بالنصوص الشرعية الواردة في السنة، الخطوة الثالثة ينبغي عليك أن تنقح هذه النصوص من السنة. هل يا ترى هذه النصوص صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم فيها كلام؟ نصوص القرآن انتهينا منها، طب نصوص السنة ما تجمعت ودخلت بقى على كل كتب السنة من أول الصحيحين والسنن والمعاجم والمستدرجات المستدركات والمستخرجات والمصنفات، كل كتب السنة أتيت به وأتيت بالنصوص. طيب الخطوة الثالثة نريد تنقيح هذه النصوص، يعني هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقله؟ قاله خلاص انتهينا، يضم إلى سابقه نصوص القرآن. طب لم يقله خلاص يجنب ولا يذكر إلا لبيان ضعفه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. تنقيح السنة يا أخوانا، لأن هيجينا إن شاء الله في الشبهات في الفصل الأخير من الكتاب الشبهات التي استدل بها أهل البدعة على التوسل الشركي والتوسل المشروع. من أين أتوا بها؟ من نصوص شرعية زعموا أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا قبل ذلك أن السنة النبوية ألصق فيها ما ليس منها، والله عز وجل برحمته وبحكمته ولطفه بهذه الأمة قيض لهذه الأمة من ينخل النصوص نخلا ويبين الصحيح من الضعيف، وهؤلاء أمة أثبات عقمت أرحام الأرض أن تأتي بأمثالهم. وقلنا قبل ذلك أن الدليل الشرعي على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما قاله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: ولقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيكذب علي، سيكذب علي. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه، وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه. والمعلومة دي أرجو أن تحفظ، لأن الإشكالية ستقابلك مع كثير ممن يتكلمون في شرع الله خاصة خريج المؤسسة الرسمية إلا القليل. تتكلم مع أحدهم وتقول له: والله الحديث مثلا في مصنف عبد الرزاق وحكم عليه العلماء بالضعف، لا يصح ولا يستدل به. يبدأ يزمجر ويتكلم بكلام ينجم عن جهل كبير، فتلقمه الحجر في فيه. قل له: يا أخي الفاضل، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب عليه، كيف يفهم هذا الحديث؟ سيكذب نفهمه إزاي؟ واحدة من الاثنين، ابتداء صحيحا والأمر الثاني غير إيه؟ غير صحيح. طيب لو كان صحيحا يبقى حتما سيكذب عليه لأنه من باب الإخبار. طب وإن كان غير صحيح فقد إيه؟ فقد كذب عليه، فقد كذب عليه. ولا ننسى القصة المباركة، قصة هارون الرشيد مع الزنديق الذي أمر بقتله، فلما هم بقتله قال له الزنديق: على ما تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال: لأريح العبادة منك. قال: وأين أنت؟ من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال منها حرف واحد. أنت متخيل 4000 حديث ينشروا وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال منها حرفا واحد؟ أنت متخيل مدى تأثيرها على الأمة كيف؟ فقال له هارون الرشيد: وأين أنت يا عدو الله؟ من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها لك نخلا. يبقى إذن أدي الخطوات حتى أتمكن من بحث مسألة أو عمل بحث: نصوص القرآن أولا، نصوص السنة ثانيا، تنقيح نصوص السنة وتنقيحك لنصوص السنة إن كنت أهلا ومن أهل العلم في علم المصطلح وفي الجرح والتعديل، فارفع رأسك حتى نتبعك ونمشي خلفك. وإن كانت الثانية فعليك بالجهابذة، عليك بالألباني شيخ أحمد شاكر، عليك بأئمة هذا الفن أكرمهم الله عز وجل وقذف في قلوبهم الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينبغي التنبيه عليه: إذا قابلتك نصوص من السنة اختلف أهل الاصطلاح بين التحسين والتضعيف، وكان يبنى على التحسين والتضعيف حكم شرعي، وكان المختلفين في هذا الباب من أهل الاختصاص لا يطعن في ورعهم ولا في تقواهم، فيكون المسألة خلافية والأمر فيها واسع. وبفضل الله هذا لم يقع في أمور العقيدة البتة. أعيد الخطوات الثانية: نصوص القرآن، نصوص السنة، تنقيح نصوص السنة، لأن الخطوة الأساسية عندنا إثبات الدليل، بعد ذلك النظر لكلام أهل العلم في المسألة. ولن تعدم، يعني أي مسألة من مسائل الشريعة بحثها العلماء وتكلموا فيها، ولم يترك المتقدمون للمتأخرين شيء. يبقى نقف على نصوص كلام أهل العلم في المسألة ونلخص كلامهم، فيخرج لك البحث ناقيا صفيا إن شاء الله عز وجل. وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، يعني إياك أن تنفرد بقول لم تسبق إليه. أيضا إذا كانت المسألة جمهور العلماء على قول وخالفهم بعض الأئمة فلا تتعدل بمخالفة جمهور العلماء، بل تريث. يعني لما الأئمة الأربعة يجمعوا على قول، مسألة إن إجماعهم أي الأئمة الأربعة معصوم، لا لم يقل بذلك أحد، لأن مش هو ده الإجماع عند الأصوليين، ده إجماع جمهرة الفقهاء. ولكن ليس من السهل أن نخالفهم، وليس من السهل أن نطعن في كلامهم، إلا إذا كان هناك دليل أوضح من شمس النهار خفي على الأئمة. في هذه الحالة لا يتابع في قولهم مع التماس العذر له. وهذا الذي حدث من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما خالف الأئمة الأربعة في الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، كأن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فالأئمة الأربعة على أنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خالفه في ذلك وسجن من أجل هذه الفتوى وعذب، وقال أنها لا تقع إلا طلقة واحدة، واستدل بالحديث الصحيح الثابت عن ابن عباس وغيره أنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث طلقة واحدة، وفي خلافة أبي بكر الثلاث طلقة واحدة، وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد جعل الله لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضى فصار الثلاث ثلاث. يبقى أصبح الأئمة الأكابر الأربعة أخذوا بكلام ابن بكلام عبد عمر بن الخطاب، وكان هذا فتوى مؤقتة لواقع معين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجع إلى الدليل الأصلي ورأيه هو الصواب. الشاهد ليس من السهل أن تخالف الجمهور ولا تخالف الأئمة إلا إذا كان الأمر أوضح من شمس النهار، ولك سلف ولك سلف. إياك كما قال الإمام البربهاري أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. الخطوات انكتبت ولا ما كتبت شيء؟ كتبت الخطوات يا جماعة؟ كتبت يا مصطفى؟ طب وريني كده، بقول لي كتبت إيه؟ أحسنت. يبقى أول خطوة تتبع النصوص القرآنية التي جاءت في هذه المسألة. الأمر الثاني النظر إلى أقوال أهل التفسير. خطوة ثالثة تتبع النصوص النبوية في المسألة. الخطوة الرابعة تنقيح هذه النصوص. الثالثة تتبع النصوص النبوية في المسألة. بعد ذلك تنقيح النصوص أي النبوية. بعد ذلك النظر لكلام أهل العلم في المسألة. اكتب عندك. قال البربهاري إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. نرجع إلى الكتاب. فأما الآية الأولى فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيرها يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب اتقوا الله. يقول أجيب الله. اكتب عندك. والأمر بتقوى الله جاء في القرآن بثلاث صيغ. الأولى تقوى الله، والمراد اجعل بينك وبين غضب الله وقاية بطاعته. الثاني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والمعنى اجعل بينك وبين ما يقيق من عرصات هذا اليوم من طاعة الله. المعنى الثالث واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أي اجعل بينك وبين النار حاجزا. يقول أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك وابتغوا إليه الوسيلة. يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. يبقى التفسير الأول لهذه الكلمة في الآية الأولى من سورة المائدة الآية 35 معناها يا أخوانا واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. واطلبوا القربة إليه هي الضمير عائدة على من؟ الله عز وجل. بالعمل بما يرضيه عائدة على من؟ وطبعا كما لا يخفى عليكم يدخل في ذلك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة. ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله ابن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. ونقل عن قتادة قوله فيها أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ثم قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. خلاص المعنى الآية اللي انتهينا منها صوت المائدة. الآية الثانية وأما الآية الثانية فقد بيّن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال من القائل؟ ابن مسعود. نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. قلت وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله. طيب نرجع للآية صفحة السابقة. الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والعرب لا يعلمون واستمروا على عبادتهم، فأنزل ربنا عز وجل أولئك الذين يدعون. أولئك عائدة على من؟ على الجنيون. الذين يدعون، يدعون فعل، أين الفاعل؟ نفر من العرب. يبتغون، يبتغون فعل، أين فاعلهم؟ النفر الجنيون. إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهم إن عذاب ربك كان محظورا. يقول قلت وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك قال يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بعباداتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله ويخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم وأقروا لله بعبوديتهم وأخذوا يتسابقون في التقرب إلى الله سبحانه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاه ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه. فهو سبحانه يسفه في هذه الآية أحلام أولئك الجاهلين الذين عبدوا الجن واستمروا على عبادتهم مع أنهم مخلوقون عابدون له سبحانه وضعفاء مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وينكر الله عليهم عدم تودخهم بالعبادة إليه وحده تبارك وتعالى، وهو الذي يملك وحده الضر والنفع، وبيده وحده مقادير كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء. الأعمال الصالحة وحدها هي الوسائل المقربة إلى الله عز وجل. ومن الغريب أن بعض مدعي العلم اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كثير منهم من التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم أو حرمتهم أو جاههم، وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه، لأنه لم يثبت شرعا أن هذا هو التوسل مشروع مرغوب فيه، ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح، ولا استحب التوسل المذكورة، بل الذي فهموه منها منهما أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبة، والتقدم إليه بكل قربة، والتوصل إلى رضاه بكل سبيل، اكتب جنبها بكل سبيل مشروع، بكل سبيل مشروع. ولكن الله سبحانه وتعالى قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاه، وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها حين ذاك ستختلف وتتباين. اكتب ووجه الاختلاف والتباين أن العقول تختلف والأذواق تتباين، ووجه الاختلاف أن العقول تختلف والأذواق تتباين. لأنها حين ذاك ستختلف وتتباين وستضطرب وتتخاصم، بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك ونتبع إرشاده وتعليمه فيه، لأنه لا يعلم ما يرضي الله عز وجل إلا الله وحده، اكتب جنبها أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى إليه ربه، أو النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه. فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وهذا هو الذي وصانا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يكون العمل صالحا؟ اكتب بجوارها والمعني بالصلاح هنا أن يكون مقبولا عند الله عز وجل، والمعني بالصلاح هنا أن يكون مقبولا عند الله عز وجل. يقول: وقد تبين من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون صالحا مقبولا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن يتوفر فيه أمران هامان عظيما. أولاهما أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عز وجل، وثانيهما أن يكون موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا. اكتب عندك: وهذه هي الشروط العامة في كل عمل صالح أمرنا بالتقرب إلى الله به، وهذه هي الشروط العامة لكل عمل صالح أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل به. أين؟ والمعني بالإخلاص أن يكون الباعث على العمل عندما يخطر على المسلم هو وجه الله، أن يكون الباعث على العمل حينما يخطر على قلب المسلم هو وجه الله. فإذا تطرق إلى العمل بعد ذلك رياء، بحيث إن ترك لا يقوم بالعمل، لا عفوا، بحيث إن ترك يقوم بالعمل فهذا لا يبطل العمل بل يؤثر في ثوابه. ودعوة شرح، بحيث إذا ترك شو برضو يقوم بالعمل فهذا لا يبطل العمل ولكن يؤثر في ثوابه. خليكم معايا كده عشان نفهمها الأول. مسألة إخلاص العمل لله، يتجاذب العمل عند عمله أمران، أن يحمل الإنسان على العمل عندما يخطر له على بال أمران. الأمر الأول إرادة الثواب وهو وجه الله. الأمر الثاني طلب الحظوة والمنزلة عند الناس. دول الأمرين يا أخوانا اللي هم بيؤثروا في العمل تنفيذا وعدم تنفيذ. فالعلماء وضعوا ضابط. ما هو الضابط؟ أن يكون الباعث على العمل من أصله حينما يخطر لك على بال هو وجه الله، ده هو الأصل. إذا تحقق هذا الأصل في البداية فالعمل إن شاء الله صحيح. طيب، هذا الأصل موجود وفي المقابل مراءة الناس وطلب الحظوة لدى الناس. فطلب الحظوة لدى الناس إن انعدم، يعني مش موجود، لا يقوم الرجل بالعمل، وما حمله على القيام إلا وجه الله ووجه الناس. بس بحس إيه؟ لو انعدم أحدهما لن يقوم. يبقى في هذه الحالة العمل يتجاذبه أمران، ويضاف إليها إن كان الباعث على العمل من أصله وجه الناس فلا شك أن العمل في هذه الحالة حاضط ومردود على صاحبه. ولكن إن كان الباعث من الأساس وجه الله عز وجل ووجود وجه للناس، ولكن بغياب وجه الناس لا يؤثر في العمل بعدم العمل، فهذا لا يبطل العمل بل ينقص الأجر والثواب. اتضحت ولا لسه؟ تاني، إنسان بيعمل عمل، لما العمل خطر على باله يبتغي به وجه الله عز وجل، ده الأصل وده الباعث، وهذا الذي جعله يعمل. طيب، وجه الناس موجود، ولكن إذا غاب وجه الناس لا يؤثر على العمل، العمل موجود زي ما هو. طيب، وجه الناس غاب انقطع عن العمل، العمل باطل. طيب، وجه الناس يزيد في العمل وينشطه، أصل العمل مقبول والزيادة والنشاط مردود على صاحبه. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيه وشركه. ما المقصود بذلك؟ أصل العمل، أصل العمل، خذوا بالكم منها كويس، أي الباعث الأساسي على العمل إن كان لغير وجه الله أو كان فيه شيء مع الله في أصل العمل، في هذه الحالة العمل باطل ومردود على صاحبه. أما عمل الإنسان لوجه الله واستمر في العمل، ولكن لما بلغ الناس أو لما علم أن الناس بلغهم ذلك فأثنوا عليه فنشط في العمل وازداد، فهذا يؤثر في الزيادة والنشاط. أما أصل العمل فهو إن شاء الله صحيح، ولكن الزيادة والنشاط مردودة، ده مش مردودة وبس، ويأثم ولا ندري مقدار الإثم هل سيحبط أصل العمل أم لا. ونخلص من ذلك أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويخلص الأعمال لله ويتابع قلبه بين الحين والحين. يبقى أنا عندي دلوقتي شروط الأعمال العامة اللي هي الإيه؟ الإخلاص والمتابعة في كل عمل أمرنا به. إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. طيب اكتب عندك: ولكل عمل من الأعمال شروط خاصة، ولكل عمل من الأعمال شروط خاصة تختلف من عمل لعمل، فشروط صحة الصلاة غير شروط صحة الصيام غير شروط صحة الحسبة. يقول الشيخ: ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقد أمر سبحانه أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلص به صاحبه لله لا يبتغي به سواه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. الفصل الثاني: الوسائل الكونية والشرعية. الوسائل الكونية والشرعية، اكتب عندك: والمعني بالوسائل الكونية هي ما دل عليها الاستدلال المحقق من خلال سنن الله الكونية. يقول: إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة، فاعلم أنها تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية ووسيلة شرعية. يبقى بناء على ذلك هو يقسم الوسيلة بمعنى أنها السبب الموصل إلى المطلوب برغبة، وليس بمعنى المنزلة عند الملك، وليس بمعنى كل ما يتقرب به إلى الله. يبقى يقسم الوسيلة باعتبار معناها اللغوي ولا الشرعي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي. تابعوا تاني يا أخوان: الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة، أنا أريد أن أصل إلى شيء وعندي رغبة له، هذه الوسائل التي توصلني إلى هذا الشيء إما أن تكون كونية وإما أن تكون إيه؟ شرعية. طب الوسيلة عند الملك منزلة في الجنة؟ لا، بعيد. طب كل ما يتقرب به إلى الله؟ دي بعيد عن الموضوع بتاعنا. يبقى نقسم الوسيلة اللي هي بمعنى إيه؟ انتبهوا، ها، السبب الموصل إلى المطلوب برغبة. يبقى بناء على ذلك إحنا لفظة الوسيلة أصبح عندنا لها ثلاث معاني: المعنى اللغوي وهو السبب الموصل إلى المطلوب برغبة، المعنى الشرعي كل ما يتقرب به إلى الله، المعنى الآخر الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. احفظوا الثلاثة كويس. يقول: فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي. الصواب طبعي، الصواب طبعي صحح، وهو الأفصح، يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليه، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق. ومن أمثلتها الماء، فهو وسيلة إلى ري الإنسان، والطعام وسيلة إلى شبعه، واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقر، من الحر والقر، والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان، وهكذا. دي يسميها وسائل كونية تم الاستدلال عليها من سنن الله الكونية، وكذلك من الاستدلال المحقق. اكتب عندك: ومصادر العلوم على وجه الأرض مع اختلافها وتنوعها لا تخرج عن مصدرين. ومصادر العلوم على وجه الأرض مع اختلافها وتنوعها لا تخرج عن مصدرين اثنين. الأول نقل مصدق، ولا يكون إلا عن طريق الوحي. الثاني استدلال محقق، وهذا نقل مصدق ولا يكون إلا عن طريق الوحي. والثاني استدلال محقق، وهذا يحتمل الخطأ. وعليه إذا تعارض الاستدلال المحقق مع النقل المصدق فلا عبرة بالاستدلال المحقق. كلام ده كلام مهم وخطير. وعليه إذا تعارض الاستدلال المحقق مع النقل المصدق فلا عبرة بالاستدلال المحقق. منين؟ حاضر. مصادر العلوم على وجه الأرض مع اختلافها وتنوعها لا تخرج عن مصدرين: نقل مصدق ولا يكون إلا عن طريق الوحي، استدلال محقق وهذا يعتريه الخطأ. خليك معايا يا ولدي. انت تدرس فين؟ اي نعم. معك ايه يا ولدي؟ قسم تجاره. عندك معلومات كويس؟ لا ما اقصدش يعني معلومات في العلم اللي انت تخصصته، بس انا عاوز اوصل لك معلومه. اي علم على وجه الارض معلومات، بنعرف مثلا ان دي طاقه كهربائيه، بنعرف ان دي ارض، ان ده جبل، ان ده مكيف، اي معلومات على وجه الارض. المعلومات دي مصدرها الاصلي فين خالص؟ نقل مصدق. نقل مصدق يعني معناها اخبار جاءتنا من قبل الوحي، من الله عز وجل عن طريق الوحي. ده النوع الاول. يعني احنا ما عرفنا ان هناك سبع سماوات، حد شافهم؟ طيب، وسبع اراضين، وجنه ونار، ومسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، واخد بالك، وفرعون وموسى وغيرهم. كل هذه معلومات من اين اتت الينا؟ نقل الايه؟ المصدق. وهذا لا يتطرق اليه كذب قط. انتبه، بحيث لما تتناقش مع مخالف لك تبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي. تتكلم في ايه؟ المعلومات ديت منين؟ نقل مصدق، ما فيش فيه كلام. ده النوع الاولاني. النوع الثاني، اخونا اللي معاه الهاتف، النوع الثاني اللي هو استدلال محقق. استدلال محقق يعني التجارب. تجارب عملية، العلماء جابوا كذا وضعوه في كذا وسخنوا فترة معينة طلع كذا، جابوا شوية أسمنت مع رمل مع زلط وشوية حديد وعملوا شيء معين، وهكذا. اسمه استدلال إيه؟ محقق. الاستدلال المحقق ده من صنع البشر ويعتريه الخطأ. طيب، لو أننا أتينا الاستدلال المحقق ووجدناه يتعارض مع نقل المصدق، واخد بالك؟ يعني الاستدلال المحقق قالوا ايه؟ قالوا ان الشمس لا تتحرك مثلا، نقول لهم لا، ده الشرع النقد المصدق قال والشمس تجري لمستقر لها، واخد بالك؟ طب لو قالوا لا، لا يوجد الا سماء واحده وصعدنا الى القمر وكدنا نصل اليها وهي ما، لا، نقول له لا، كده كلام باطل. ليه؟ لان النقد المصدق قال سبع سماوات. يبقى لما يكون عندي استدلال محقق ونقل مصدق وحدث بينهما تعارض، اي الامرين اقدم؟ النقل الايه؟ المصدق. انتبه. يبقى حينما نقول ما قاله الامام مالك والاجماع منعقد عليه: لن يصلح امر اخر هذه الامه الا بما صلح به اوله، ده نقل مصدق ولا استدلال محقق؟ نقل مصدق. الاستدلال المحقق قالوا البرلمان والديمقراطية والدستور والكلام ده كله. يبقى هنا تعارض ولا مش تعارض؟ يقدم الايه؟ احسنتم. انتوا معايا يا مشايخ؟ طيب، يبقى اذن ها كل المعلومات على وجه الارض مصدرها ايه؟ اتنين، نقل مصدق واستدلال ايه؟ محقق. حدث التعارض ها يقدم الايه؟ النقل المصدق. طيب، واما الوسيله الشرعيه، انتبهوا، فهي كل سبب يوصل الى المقصود عن طريق ما شرعه الله عز وجل وبينه في كتابه وسنه نبيه، وهي خاصه بالمؤمن المتبع امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. دي وسيله شرعيه. يبقى الوسيله الكونيه بدانا ايه؟ تجارب. جينا الواحد عمال ايه يقول لك في الم في بطن، الم شديد، فاسقيناه ماء، قال لك الالم ازداد، اطعمناه طعام سكت، جربنا لقينا فعلا الالم ده الم الجوع، متى يسكت؟ بالطعام. يبقى عملنا تجربه معينه واستدللنا عليها اكثر من مره، طلع هذا. يبقى ايه؟ اسباب ادت الى ايه؟ الى نتائج. واخدين بالك يا اخوانا؟ دي عرفناها ازاي؟ بالتجربه، بالاستدلال المحقق. اما الوسائل الشرعيه لا دخل لنا فيها مطلقا. جاء النص الشرعي وقال هذا يؤدي الى هذا بس، حتى ما نقدرش نستوعب العلاقه اللي بينهم. يبقى سبب شرعي، اي معناه ورد النص الشرعي ان هذا الشيء يؤدي الى ذاك الشيء، بعكس الاستدلال الايه؟ المحقق. انتبهوا، عشان هيجينا دلوقتي متى تستخدم الوسيله الكونيه ومتى تستخدم الوسيله الشرعيه. يبقى وسيله كونيه بالتجارب، وهيجي لها ضابط كمان غير الضابط ده، هيجي لها ضابط الوسيله الكونيه الا تكون مخالفه للشرع. ما انا ممكن اذهب الم الجوع باكل الحرام ويذهب الم الجوع. طب دي تعتبر وسيله مشروعه؟ لا تعتبر، مع انها كونيه ما تعتبر. يبقى مساله الوسيله الكونيه لابد ان يكون فيها ضابط كمان، وكذلك الوسيله الشرعيه. انتوا معايا يا اخوانا؟ ركزوا. يبقى الوسيله الشرعيه لا دخل للمكلفين بها الا ان يبحثوا عنها بالادله. هذا الشيء يؤدي الى ذاك الشيء، من الذي قال؟ الشرع. خلاص. طب ما العلاقة بينهما مثلا؟ يعني ما العلاقة بين صلة الرحم وزيادة الرزق؟ ما نعرفش. طب أنا أعرف بس إن أنا أريد أن أنمي أموالي، أتاجر وبيع واشتري. أصحى محمد الساعة 11، أصحى. أنا أبيع واشتري وأبحث عن مصادر البضاعة بسعر زهيد وأبيعها بثمن غالي، ليه؟ عشان يزداد المكسب. الكلام ده في الأسباب الكونية، ولكن السبب الشرعي قال صلة الرحم تزيد في العمر وتبسط في الرزق. طب جت ازاي؟ ماليش دخل. طالما دخلنا الوسيلة شرعية لا دخل للعقل فيها مطلقا. واضحة يا اخوانا؟ يبقى الوسيلة الكونية مصدرها الايه؟ التجارب. الوسيلة الشرعية مصدرها الايه؟ الأدلة الشرعية، ان هذا الشيء سبب لهذا الشيء. واما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله. اكتب عندك، لا في الورقة بقى، تعريف السبب، وده فتح أمر ظاهر منضبط. لا اشرب ماي بس، اجلس انت. امر ظاهر منضبط جعله الشارع، لا ماي بس، جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. تاني، السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. مثال ذلك علامة لحكم شرعي هو مسببه، هو مسببه. مثال ذلك دخول رمضان سبب لوجوب الصوم، وبلوغ الحلم سبب لجريان القلم، ودلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ونحوها. اكتب عندك في الهمج بقى ملحوظة مهمة، ولو كررت مهمة حتى تمل ما مسموح لك. وعلاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل للمكلفين بها. وعلاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل للمكلفين به، بل هي حق خالص للمشرع، بل هي حق. وعلاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل للمكلفين به، بل هي حق خالص للمشرع. يعني لماذا جعل الشارع دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر؟ ما نعرفش، لا ندري. هذه معنى إيه؟ علاقة السببية لا دخل للمكلفين بها. اكتب أخي الفاضل عندك. وينقسم السبب باعتبار القدر عليه ووجوب الاتيان به إلى أقسام. وينقسم السبب باعتبار إيه؟ إلى أقسام. أولا سبب في قدرة المكلف ويجب عليه الاتيان به، سبب في قدرة المكلف ويجب عليه الاتيان به. مثال ذلك صلة الرحم، صلة الرحم سبب لزيادة العمر ويجب على المسلم أن يأتي به. وكذلك تقوى الله سبب لسعة الرزق ويجب على الإنسان أن يأتي بها. القسم الثاني سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه الاتيان به، سبب في قدرة المكلف ويحرم عليه الاتيان به. مثال ذلك القتل العمد العدوان، سبب للقصاص ويحرم على المكلف أن يأتي به. القتل العمد العدوان سبب للقصاص ويحرم على المكلف أن يأتي به. وكذلك الزنا سبب للرجم أو الجلد ويحرم على المكلف أن يأتي به. القسم الرابع الثالث اللي جاي سبب في قدرة المكلف ولا يجب عليه الاتيان به، مثال ذلك بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة. ولا يجب على المرء أن يثمر ماله ليبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة، ولا يجب على المرء أن يثمر ماله ليبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. القسم الايه؟ الرابع، سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به مطلقا، ولكن إذا وقع ترتب عليه مسببه. مثال ذلك، سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به، ولكن إذا وقع ترتب عليه مسببه. مثال ذلك بلوغ الحلم، حد له دخل فيه؟ حيض المرأة، دلوك الشمس، دخول رمضان، طلوع الفجر الصادق، ها كل دي أشياء حد له دخل فيها يا أخوانا؟ ماليش دخل فيها مطلقا. دي التقسيمات الأسباب كما قسمها علماء الأصول. نرجع إلى الكتاب. وأما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى نعم اللي هو نعم نعم.
هل السبب هنا بيزيد العمر المفضل ولا بيزيد العمر في البركة؟
جزاك الله خير، أخونا بارك الله فيه بيسأل عن السبب الأولاني اللي هو في قدرة المكلف ويجب عليه الإتيان به. طب احنا بنتكلم هنا عن الأسباب الكونية ولا الشرعية؟ ها؟ الشرعية، الكونية من نجدعها خالص. فبيسأل أخونا في صلة الرحم تزيد في العمر، والدليل حديث أبي أمامة: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. فيسأل أخونا جزاه الله خيرا عن زيادة العمر، هل يزيد في العمر عن المقدر أم في البركة؟ الصواب والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة أن هذه الزيادة حقيقية، زيادة حقيقية، ولكنها تزداد بالنسبة لعلم الملك في الرحم. لأن احنا قلنا قبل ذلك إن التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري، واخدين بالكم؟ وقلنا أن التقدير العمري معلق على أسباب، هو لما يأمر ربنا عز وجل الملك بكتابة أربعة أشياء: عمري ورزقه وأدله وسقي أو سعيد. فهذه الكتابة تعلق على أسباب، تعلق عليه على أسباب، يعني كأن الله عز وجل يقول للملك: هذا الرجل عمره 40 وإذا وصل رحمه زده إلى 60، ولكن الملك لا يدري أي العمرين يقف عنده. يبقى الزيادة هنا بالنسبة لعلم مين؟ لعلم الملك. أما المقدر الأزلي لا يزيد ولا ينقص. وضحت؟ طيب. يقول: ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص وفهم وسيلة إلى دخول الجنة. طب اكتب عندك نطق بإخلاص وفهم الذي يؤدي إلى العمل بما دلت عليه، الذي يؤدي إلى العمل بما دلت عليه. ما ممكن واحد يقول لك ايه؟ انا مخلص فعلا لا إله إلا الله وفاهم معناها كويس، ده معمود بحق إلا الله، ولكن ما صلى لله صلاة ولا صام لله يوما ولا حج لله بيتا إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا مجرد ادعاء ليس له حظ من التحقيق. يقول: ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص وفهم وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، واتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة، وقول الدعاء بالمأثور بعد الأذى وسيلة إلى نيل الشفاعة، وصلة الرحم وسيلة لطول العمر وسعة الرزق، وهكذا. يقول: فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده، لا عن طريق العلم أو التجربة أو الحواس. فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهكذا الأمثلة الأخرى. يعني ما عرفنا أن قول المسلم بعد سماع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، ما عرفنا أنها سبب لنيل الشفاعة إلا بورود الدليل، لأن هذا أمر غيبي لم يقع بعد، ولولا ورود النص ما علمناه. يقول: ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا، ويهمون وهما شنيعا، فقد يظنون سببا كونيا ما يوصل إلى غاية معينة، ويكون الأمر بخلاف ما يظنون، وقد يعتقدون سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين، ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. يبقى الوسيلة الكونية مبنية على إيه؟ تجارب. وفيه قيد ثاني سيأتي بعد قليل، ولكن نتعدى أن يكون الأمر الكوني الذي يؤدي إلى سبب بالتجربة مباح شرعا، يعني الشرع أباحه، ما كرهه وما حرمه، لكي يكون وسيلة إيه؟ كونية. كما ذكرت لكم الأكل يذهب ألم الجوع، والأكل الإتيان بالطعام ووضعه في الفم، وله مصدران إما من محرم وإما من مباح، وكلا النوعين من الطعام يؤديان إلى نفس الغرض. مظبوط ولا لا؟ لا، بيشبع. أكل حرام بيشبع، أكل حلال بيشبع، دعك من البركة، ده أمر آخر. ولكن يعني إذا ملأنا المعدة حتى بلحم خنزير سيذهب ألم الجوع، دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة هذا يعتبر سبب كوني، ولكن الشرع لم يأذن به. فإن كان في حقيقته سبب كوني ولكن الشرع لم يأذن به، ففي هذه الحالة في حق المؤمن لا يجوز أن يستخدمه، أما في حق الكافر فكفاه إيه؟ كفرا. وكذلك سبب شرعي يؤدي إلى كذا، لا، ما نستطيع أن نتوصل إلى السبب الشرعي إلا بدليل شرعي. يعني كثير من الناس، وهذا للأسف فعلا والله يا أخوانا، الإنسان ساعات بيجد ناس وصلوا إلى القمة في العلم الكوني وفي المنزلة وفي كثرة المال، وعقولهم أقل من عقل الصبيان، وهذا الشيء محزن. يعني مثلا، وده كثير، وإن نظرت وتتبعت ستجد، رأيت رجلا يعني العلم الكوني وصل إلى السد، والمال يعجز عن عده العداء، وبنى فيلة يعني تخلب الأنظار. فدخلت عنده فإذا معلق على باب البيت كوز ذرة أحمر. أي والله. فأنا نظرت وتعجبت، قال لي: خير يا شيخ؟ قلت له: والله أبدا، أعجب أنت وصلت إلى السدة في العلم الكوني في الفيزيقا ومالك كثير، ووصل بك الترد العقلي إلى هذا الأمر. قال لي: وما وجهه؟ قلت له: لما علقته؟ قال: ليمنع الحسد. قلت: كفى به تدنيا في العقل. تخيل، يعني تخيل وصل لحد فين. كذلك هذا الذي يشتري سيارة فارهة ويعلق أسفل الاكسدان أعزك الله فردة صندل تاعت بنت صغيرة، لا، وممكن بقى إيه يكون جاي بقدر الله لسه خارج من 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 المعرض بالسيارة، وهو في الطريق يعني إيه حكت السيارة فطبق الرفرف أو كسر شيئا من الفانوس إلى غير ذلك، يقول لك: بس سيبها إيه تحوش العين. هذا شرك بالله، شرك بالله عز وجل، لأنه جعل ما ليس بسبب إيه؟ سبب. وهذا يدل على تدني العقل تدنيا ليس له نظير. يبقى الوهم والخرط بيجن أن يجعل ما ليس بسبب شرعي سبب شرعي، أو يجعل ما ليس بسبب كوني سبب كوني. يبقى أنا عندي السبب الشرعي الضبط الخاص به إيه؟ أن يرد به النص الشرعي. طب السبب الكوني عندي كم حاجة؟ اثنين، أن يثبت بالتجربة وأن يكون مباحا في الإيه؟ في الشرع. لهذا تستقيم عندك الإيه؟ الأمور. نعيد القراءة. ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا، ويهمون وهما شنيعا، فقد يظنون سببا كونيا ما يوصل إلى غاية معينة ويكون الأمر بخلاف ما يظنون، وقد يعتقدون سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون. فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحد ما يراه المرء. الشيخ أكرمه الله سيذكر مثالا مشهورا في دمشق وليس موجودا عندنا ولله الحمد والمنة، ولكن ممكن يجي. ما يراه المرء في شارع النصر في دمشق في كثير من الأحيان، إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم مناضد صغيرة وعليها حيوان صغير يشبه الفأر الكبير، وقد وضع بجانبه بطاقات مضمومة كتب فيها عبارات فيها توقعات لحظوظ الناس كتبها صاحب الحيوان، أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم. فيمر الصديقان الحميمان فيقول أحدهما للآخر: تعالى لنرى حظنا ونصيبنا. فيدفعان للرجل بضعة قروش فيدفع الحويين لسحب البطاقة اللي هو الحيوان بطاقة الماء، ويعطيها أحدهما فيقرأها ويطالع حظه المزعوم فيها. ترى ما بلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلا ليعلمه ما جهله وليطلعه على ما غيب عنه من قدره. علشان كده في قاعدة وضعها العلماء، وهي أن الشرك بالله لا يمنع منه تقدم علمي ولا رقي مدني. الشرك بالله لا يمنع منه تقدم علمي ولا رقي مدني. يعني مش معنى أنه هو تقدم في العلوم الكونية وبرع أن هذا يحول بينه وبين الشرك أبدا. ومش معنى التقنية الحديثة والمدنية والمكتشفات والحاسوب وغير ذلك سيحول بينهم وبين الشرك، بل العكس. إلى الآن إلى الآن في بعض بلاد جنوب شرق آسيا معابد فيها الآلهة فروج النساء وذكران الرجال، قلب المعبد صور، تخش معبد كله تجد فيه صور لفروج النساء وذكران الرجال، واختار لك إله. إلى الآن. ولا نذهب بعيدا، فكثير في مصرنا بل في دول العالم في المقروءات الأبراج وحظك اليوم، وكثير من الناس لا يتحرك إلا بعد أن تأتي له بالجريدة ويقرأ وينظر إلى حظه، فإن كان كلاما طيبا كما زعم يخرج، وإلا فهو حبيس الدار شأنه شأن أساس البيت. ومع ذلك تجده في العلم الكوني برع ووصل إلى السدة. لذلك قرر أهل العلم أن الآدمي إذا خاف غير الله أو أشرك مع الله فهو أخس تفكيرا ومنزلة من الحيوان البهيم. واحفظها كويس، أشرك مع الله، خاف غير الله، وخاف غير الله مش الخوف الجبلي، الخوف الشرعي، فهو أخس من البهيمة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وبوقائع معينة أسوق إحداها، وهي ما رواه الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث مجاهد بن جبر. قال مجاهد: حدثني مولاي، مولى مجاهد بن جبر، أن أهله، أن أهله، أهل مين بقى؟ أهل مولى مجاهد بن جبر بعثوا معه قدحين من لبن وزبد. يعني مولى مجاهد بن جبر أهله أرسلوا معه قدحين من لبن وزبد يذهب بهما إلى إساف ونائلة لما صنمي لقريش عند الصفا والمروة. يعني كأن أهله قالوا له خذ هذين القدحين من الزبد واللبن وأعطيهما لإساف ونائلة. يقول فذهبت واشتد بي الجوع فخشيت أن أشرب من اللبن أو آكل من الزبد خوفا من إساف ونائلة. أنت متخيل ديت؟ يقول فذهبت ووضعت القدحين عند إساف ونائلة فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وتبول على إساف ونائلة وأنا أشاهد. أنتم معايا يا أخوانا في الأمر ده؟ أنت متخيل وصل التردي إلى أي هذا حد؟ هيموت من الجوع وخايف يشرب شوية لبن ولا يأكل قطعة من الزبد؟ لما إساف ونائلة يسخطوا؟ طب جاء الكلب شرب وتبول عليهم. وفي هذا دليل على أن الآدمي إذا أشرك مع الله أو خاف غير الله خوفا شرعي فهو أخس منزلة وأسوأ عقلا من الحيوان البهيم. ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلا ليعلمه ما جهله وليطلعه على ما غيب عنه من قدره. إنه إذا كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه، وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء، كما أن تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل الأموال الناس بالباطل. ولا شك أن لجوء الإنسان إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة كونية بزعمهم ولكنها باطلة تضحضها التجربة ويهدمها النظر السليم، فهي وسيلة خرافية أدى إليها الجهل والدجل، وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضا تخالف الكتاب والسنة والإجماع. ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه وتعالى في الثناء على نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. اكتب عندك روى الإمام مسلم من حديث مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا مسروق ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. يا مسروق ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الثالثة من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نرجع للكتاب. ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه، واعتقادهم أنه من شرع في عمل هام فرأى أعمى أو ذا عاهة لم يتم عمله ولم ينجح فيه. ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب والمسلمين اليوم أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم من الصهاينة والمستعمرين، وأنهم على وضعهم الذي هم عليه سيرمون اليهود في البحر، وقد أثبتت التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانها، وأن الأمر أعمق من أن يعالج بهذه الطريقة السطحية. ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتخاذ بعض الناس أسبابا يظنوها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم منه في الحقيقة، وتجلب لهم السخط والغضب بل واللعن والعذاب. فمن ذلك استغاثة بعضهم بالموتى والمقبورين من الأولياء والصالحين ليقضوا لهم حوائجهم التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه وتعالى، كطلبهم منهم دفع الضر وشفاء السقم وجلب الرزق وإزالة العقم والنصر على العدو وأمثال ذلك، فيتمسحون بحديد الأطرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغباتهم، فهذه وسائل شرعية بزعمهم ولكنها في الحقيقة باطلة ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي هو العبودية لله تعالى وإفراده سبحانه بجميع أنواعها وفروعها. ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا عطس هو أو أحد الحاضرين عنده تحدث بذلك تحدثه بذلك. ومنها اعتقادهم بأن أحدا من أصحابهم أو أقربائهم يذكرهم بخير إذا طمت آذانهم، وكذلك اعتقادهم بأن بلاء ينزل عليهم إذا قصوا أظافرهم في الليل أو في أيام السبت والأحد أو إذا كنسوا بيوتهم ليلا. ومنها اعتقادهم أنهم إذا حسنوا ظنهم بحجر واعتقدوا فيه فإنه ينفعهم. فهذه وأمثالها اعتقادات باطلة بل خرافات وطراهات وظنون وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، وقد رأيت أن أصلها أحاديث موضوعة ومكذوبة، لعن الله واضحها وقبح ملفقها. طبعا عندكم في الهامش هذه الأحاديث وكلها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الوسائل الكونية منها انتبهوا ما هو مباح أذن الله به، ومنها ما هو حرام نهى الله عنه، وقد ذكرت فيما سبق أمثلة من هذه الوسائل بنوعيها، مما يهيم الناس فيه ويظنونه مباحا وموصلا إلى القصد مع أنه بعكس ذلك. وأذكر فيما يلي بعض الأمثلة على الوسائل الكونية المشروعة وغير المشروعة. فمن الوسائل الكونية المشروعة للكسب والحصول على الرزق اتخاذ البيع والشراء والتجارة والزراعة والإيجار. ومن الوسائل الكونية المحرمة الإقراض بالربا وبيع العينة والاحتكار والغش والسرقة والميسر وبيع الخمور والتماثيل. ومن أدلة ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزق، ولكن الله تعالى أحل الأول وحرم الثاني. طيب اكتب عندك. والربا منه ربا النسيئة وهو الإقراض بزيادة مشروطة معلومة نظير الأجل. الإقراض بزيادة معلومة مشروطة نظير الأجل. ومنه ربا الفضل وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين أو نسيئة، وكذلك بعض المطعومات. بعد ذلك بيع العينة، وهو شراء سلعة نسيئة شراء سلعة نسيئة وبيعها نقدا لمن اشتراها منه بأقل من ثمنها نسيئة. وبيعها نقدا لمن اشتراها منه بأقل من ثمنها نسيئة. حاضر. الاحتكار حبس ما يحتاجه المسلمون لارتفاع ثمنه، الغش إخفاء عيب السلعة عن المشتري، السرقة أخذ مال الغير من حرز معلوم، أخذ مال الغير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك، الميسر وهو القمار، بيع الخمور والخمر كل ما خامر العقل، والتماثيل وهي الصور التي لها ظل، يقول فكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزق، ولكن الله تعالى أحل الأول وحرم الثاني، كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعياتها؟ نقف عند هذا الحد ونستعد إن شاء الله لصلاة الظهر ونكمل هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عز وجل.